السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة التي تتكلم عن الأمراض المهلكة التي نزلت في الأمة. نريد من وراء ذكر هذه الأمراض معرفة أخطار هذه الأمراض، ثم وضع العلاج والحلول لهذه الأمراض، حتى تعود الأمة مرة ثانية إلى مكانتها، وحتى يعود كل إنسان منا إلى أن يكون إنسانا صالحا مصلحا. مرض النهاردة هو مرض ابتلي به كثير من الناس، وهنحاول بقدر المستطاع أن يكون، يعني هحاول معاكم بقدر المستطاع أن أنا أكون هادي، مش من غير زعيق ومن غير نرفزة. هحاول بقدر المستطاع أن احنا نضع أيدينا على موطن الداء علشان نضع له الدواء. درسنا النهاردة ممكن في بعض الأوقات نشتد فيه شوية، ولكن للمصلحة، زي ما الطبيب في بعض الأوقات بيشتد على المريض علشان المريض يداوم على العلاج ويخاف من هذا المرض ويأخذ بأسباب الشفاء. أنا محتاج النهاردة أكون معاكم كده، محتاج إن أنا أشد شوية وأرخي شوية، محتاج إن أنا النهاردة أخوف، وفي نفس الوقت أحاول بقدر المستطاع إن أنا يعني أوجد الحلول لهذا المرض. مرض النهاردة مرض اسمه معاصي السر. مرض النهاردة ابتلي به كثير جدا من الناس. كنا زمان بنقول ان المرض ده متعلق بالشباب، لا، المرض النهاردة اصبح والعياذ بالله مبتلى به الكبار ومبتلى به الصغار الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. كنا زمان بنقول ان معاصي السر دي ممكن تكون موجودة في الشباب وفي الرجال بصورة كبيرة، ولكن للأسف في زماننا النهاردة، الزمن اللي انتشرت فيه الشهوات بصورة غير طبيعية، بقى معاصي السر بيقع فيها الرجال وبيقع فيها النساء، بيقع فيها الكبير وبيقع فيها الصغير، وبخاصة بعدما أصبحت معاصي السر في متناول كل إنسان. هذا الزمن اللي أصبحت مسألة المعصية قريبة جدا من الناس، قريبة جدا من الناس، ممكن بتكة واحدة على التليفون أدخل على عشرات المواقع والعياذ بالله التي تفسد على الإنسان دينه، وتفسد على الإنسان أخلاقه، وتفسد على الإنسان علاقته بربه سبحانه وتعالى. درسنا النهاردة عن معاصي السر، وزي ما تعودنا مع بداية كل درس نخوف الناس أولا من هذا المرض، ثم بعد ذلك نذكر أسباب هذا المرض، ثم بعد ذلك نذكر العلاج لهذا المرض. أسأل الله أن يبارك في الوقت حتى نصل إلى هذه المعاني المهمة. معاصي السر، من البداية ما هي معاصي السر؟ كثير من الناس بيظن أننا لما بتكلم النهاردة عن معاصي السر فمعناها الدخول على مواقع إباحية أو مشاهدة صور لنساء عاريات أو نحو ذلك. معاصي السر أكبر من ذلك بكثير. معصية السر كل ذنب يفعله الإنسان إذا غابت عنه عيون الناس، إذا كان وحده بين يدي الله عز وجل تجرأ على هذا الذنب، أما إذا كان بين الناس والناس يرونه ويطلعون عليه فإنه يبتعد عن هذا الذنب. ممكن تكون معصية السر إنسان في السيارة بتاعته والعربية بتاعته متفيمة، تعدي قدامه بنت فينظر إليها وهو متأكد أن الناس لن يروه. معصية السر أنه يكون لابس نظارة شمس، النظارة الشمس مش ببينة حركة العين راح فيه، فينظر إلى المرأة أو ينظر إلى هذه الفتاة أو ينظر إلى كذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. معصية السر ممكن في يوم من الأيام تكون مال حرام يأخذه الإنسان، إذا غابت عنه عيون الناس أخذ أموال الناس بغير وجه حق. ممكن تكون الرشوة من معاصي السر، لأن هذه الرشوة لا يأخذها الإنسان اللي هو الراشي أو المرتشي إلا إذا كان في غيبة عن عيون الناس، لو الناس تراه أو مطلع عليه أو تراقبه لا يأخذها. معصية السر ممكن تكون النهاردة بنكلم بيها انسان صنايعي في يوم من الايام وديت له العربيه بتاعتي وقلت له بص عليها وانا ما اعرفش ايه اللي في العربيه، فيقول لي العربيه عايزه تغير كذا وتغير كذا وتغير كذا وتغير كذا وتغير كذا، ويقول لي الحاجات دي كلها تتكلف 3-4 آلاف جنيه، وفي حقيقه الامر لا يتكلف اكثر من 100 جنيه، ولكن استغل انني لا اعرف فغشني. ده ممكن يكون من معاصي السر. معاصي السر هي من أخطر أنواع المعاصي عند الله سبحانه وتعالى، وهبين لكم بعد قليل ليه معصية السر يعني وزرها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. تعالوا من البداية بعد ما عرفنا إيه هي معصية السر، وهي كل معصية يفعلها الإنسان إذا غابت عيون الناس عنه، فإذا اطلعت عليه العيون ابتعد عنها. ليه معاصي السر خطيرة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هجاوبكم على هذا السؤال بس بعد ما نعرف 7 عقوبات خطيرة جدا متعلقة بمعاصي السر. أول عقوبة من العقوبات، أول عقوبة من العقوبات أن هذا النوع من المعاصي، هذا النوع من المعاصي يترتب عليه عقاب الآخرة الشديد والفضيحة في الآخرة الشديدة. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبل السرائر. أنا بكلم النهاردة كل شاب مدمن والعياذ بالله للعادة السرية، بكلم النهاردة كل شاب مدمن لرؤية المواقع الإباحية، بكلم كل كبير في السن بتشتكي زوجته بتقول أنا دخلت عليه فجأة وفوجئت أنه بيشاهد أفلام لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أنا أخاطب هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يوم تبل السرائر. تبل أي تظهر، تبل أي تتضح، تبل أن أي تصبح هذه ذنوب ظاهرة واضحة يوم القيامة. يوم تبل السرائر، قال ابن عمر رضي الله عنه تظهر السرائر يوم القيامة، فما من عبد أسر سريرة إلا وأظهرها الله عز وجل. فإما زين في الوجوه وإما شين في الوجوه. إما زين في الوجوه زي الإنسان اللي شغال في مستشفى، وشفنا الفيديو بتاعه من أيام كان في مستشفى وقام بالليل يصلي قيام ليل ومات وهو ساجد، وكاميرات المراقبة اللي في المكان سجلت عليه وهو يصلي وهو ساجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى حيث لا يراه أحد، مات ساجدا. هذا هو الذي وجهه ينير يوم القيامة. وإما شين في الوجوه اللي مات على معصية سر والعياذ بالله ويبعث يوم القيامة على هذه المعصية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه كلما تذكر مسألة معصية السر كلما بكى بكاء شديدا، وكان يقول رضي الله عنه أضحكني 3 وأبكاني 3، أضحكني 3 مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وأما الثالث فالمؤمل في الدنيا، وأما الثاني فهو الضاحك بملء فيه. سبحان الله، إنسان بيضحك بملء فيه وهو ربه سبحانه وتعالى ساخط عليه، متخيلين إنسان بهذا الحال؟ قال وأبكاني 3، أما الأول فقال أبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وأما الثانية هول المطلع يوم القيامة، وأما الثالثة يوم تبل السرائر. هذه هي التي تبكي الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل شيء كان خافي عن أعين الناس في الدنيا يظهر في هذا اليوم العظيم، يظهر في هذا اليوم العظيم. قال الله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. كل سريرة أسرها الإنسان في الآخرة يرى في الدنيا يراها في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أن لإنسان كان متجرئا على معاصي السر أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينبئه بهذه الخفايا، والله ينبئه بهذه الخفايا. كان الإنسان يستحي أن يفعل هذه المعاصي أمام الناس، ولكن يوم القيامة ينبئه الله بهذا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يوم ينبئ الله عبده بما فعل في الدنيا في أسراره وفي خلواته، عبدي تقدم، عبدي لما فعلت كذا، في يوم كذا فعلت كذا وكذا، عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك. مين فينا هيتحمل يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يعاتبه على هذه الخفايا. مين فينا هيتحمل يوم القيامة أن جوارحه هذه تنطق يوم القيامة بكل ما فعل في الدنيا؟ مين فينا هيتحمل يوم القيامة أنه هو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن عينه هذه تنطق وتقول: يا رب اطلع بي على الحرام، واطلع بي على العورات، واطلع بي على ما لا يرضيك؟ من سيتحمل هذا؟ مين فينا هيتحمل أن هذه اليد تقول: يا رب سخرني في معصيتك؟ هذه القدم لما تشهد يوم القيامة على العبد بما قدم في الدنيا، فرج الإنسان إذا شهد عليه يوم القيامة، من منا سيتحمل مشهد كهذا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه هي الفضيحة بحق، إن الإنسان يفضح، ولكن لما يفضح في هذه المرة لا أقول بين يدي الناس، ولكن أقول بين يدي رب الناس سبحانه وتعالى. يا إخواني، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا ذهب إليه الناس يطلبون منه الشفاعة يستحي أن يتكلم مع ربه عز وجل ويقول: إنني قد كذبت 3 كذبات. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله عز وجل خليلا، إبراهيم الذي أثنى الله عليه فقال: وإبراهيم الذي وفى، آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، يستحي يوم القيامة أن يشفع للناس لأنه قد تخلف عن أمر واحد وهو الأكل من الشجرة. فكيف بحال إنسان تجرأ مئات المرات على رؤية المشاهد الإباحية، تجرأ مئات المرات على الخيانة والعياذ بالله؟ كيف لإنسان يقف بين يدي الله عز وجل والله عز وجل يقول له: كيف تخون جارك في امرأتي؟ كيف سيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويحاسبه الله عز وجل على مئات الكلمات كتبت على هاتفه مع امرأة في الحرام؟ كيف لامرأة أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقد خانت زوجها مع أقرب الناس إليه؟ كيف لها أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ من من هؤلاء سيتحمل أنه يأتي يوم القيامة والله يعاتبه في هذا؟ من منا يتحمل هذا، أن يقف بين يدي الله عز وجل والله يقول له: عبدي ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ عبدي ألم أجعل لك مالا وولدا؟ أين ما قدمت لنفسك؟ والعبد لا يجد إلا أن يقول: معاصي السر. فكيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ وهذه هي العقوبة الأولى من عقوبات معاصي السر، الفضيحة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. العقوبة الثانية خواتيم السوء، فوالله لا أعلم شيئا يدفع الإنسان دفعا إلى خواتيم السوء مثل معاصي السر. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وهو يؤصل لقانون الله عز وجل في كونه، قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وخواتيم السوء لا تكون إلا بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء اللي بيلقاها العبد لا تكون أبدا إلا بسبب دسائس السوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وأنا كم رأيت بعيني هذه، وكم سمعت من إخواني عن شباب يعني والعياذ بالله ماتوا ميتة سوء، والسبب في ذلك معاصي السر. أحد الأخوات تكلمني وتبكي بكاء شديد، على موت والدها، فلما صبرتها بتقول لي: يا شيخ أما الموت فأنا أرضى بقضاء الله عز وجل، ولكن أن لي بعدما رأيت أبي على خاتمة السوء يعني ألا أبكي. فسألتها: إيه مات إزاي؟ قالت لي: يا شيخ كل يوم يجي من عمله يدخل الغرفة بتاعته يريح شوية ساعتين ويصحى ويطلع يقعد معانا، يغلق على نفسه الباب علشان ينام ويرتاح. في هذا اليوم عدت ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، خبطنا الباب ما بيردش، خبطنا أكتر ما بيردش، كسرنا الباب لقيناك فاتح الكمبيوتر بتاعه وراسه عاملة كده على الكمبيوتر، نحركه لقيناه مات وهو بيشاهد فيلم إباحي. تقول لي: يا شيخ أن لعيني أن تهدأ ولقلبي أن يهدأ بعدما رأيت أبي مات على هذه الميتة، نسأل الله السلامة والعافية. أهدأ إزاي يا شيخ وأنا أبويا مات ميتة سوء؟ كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى دسائس سوء، معاصي السر، فمات عليها. حدثني احد اخواني من ضباط الشرطة، ضباط المباحث، بيقول لي جاءنا بلاغ بسبب يعني اختفاء احد الشباب، وبعد فترة والده جاب يقول انا عندي شقة في المنطقة الفلانية والناس بتشتكي ان في ريحة سيئة جدا، تقريبا الولد حصل له حاجة هناك والولد مات. قال بعد 6 ايام رحنا بسرعة فسخنا الشقة دخلنا، ففوجئت ان الولد متحلل وميت في الارض، جسمه بيتحلل وساجد في الارض. فبيقول انا كبرت، الله اكبر، الشاب ميت ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اراد ان يخلو بربه فاتى الى هذه الشقة وقفل على نفسه وبدأ يصلي ومات ساجدا. ولكن لما قربت من الجسد لقيت الولد رابط ايده من هنا وبيعطي لنفسه حقنة مخدر ميت عليها، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما خواتيم السوء إنما تكون لدسائس سوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. حدثني أحد إخواني الأطباء بيقول لي جالي حد يوم العيد الصبح، يوم العيد الصبح وهو في حالة يعني غيبوبة تامة والقلب شبه متوقف، وعملنا له صدمات كهربائية علشان القلب يعود للحركة، ولكن باءت كل المحاولات لإنقاذه بالفشل. وسبحان الله كانت معه فتاة، كانت معاه فتاة، والبنت دي لما أهله عرفوا إن هو مات جم بسرعة على المستشفى. فبيقول ما شغلوا عن موت هذا الشاب الذي مات، ولكن مسكوا البنت دي ضربوها ضرب شديد، فأنا فصلت بينهم، خير في إيه المشكلة؟ ويتبين لي بعد ذلك إن الولد أراد أن يزني بهذه الفتاة، أخذ منشطات ونحو هذه الأمور من الحبوب والأدوية ونحو ذلك، ما استطاع القلب أن يتحمل هذه المنشطات فمات، مات والعياذ بالله وهو مقبل على فعل الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. كل هؤلاء ما الذي أوصلهم لهذا؟ ما أوصلهم لهذا إلا لدساء السوء بين العبد وبين ربه. دساء السوء، خفايا، معاصي السر، معاصي كانت بين العبد وبين الله لا يعلمها أحد إلا الله، فكانت النتيجة انفجرت عقوبة هذه المعاصي في هذه اللحظة. قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أهل التفسير أحاطت به عند موته، فما استطاع تركها، وما استطاع التخلص منها، وما استطاع أن يتوب منها. قال الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال عمر بن عبد العزيز حيل بينهم وبين التوبة من معاصيهم عند موتهم، عند الموت يتمنى أن يتوب مش قادر يتوب ويموت والعياذ بالله على المعصية. والإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر قال أن الجلسات التي كان يجلس فيها الإنسان، هذه المجالس التي كان يجلس فيها الإنسان يعود ذكرها على الإنسان عند موته. قال فكم رأيت من أقوام، كم رأيت من أقوام أدمنوا شرب الخمر. الإمام الذهبي بيقول هذا الكلام، بيقول أنا رأيت أقوام أدمنوا شرب الخمر فعند موتهم جاء الرجل ليلقنهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا به يقول صب الخمر واسقني، وحيل بينه وبين لا إله إلا الله، حيل بينه وبين لا إله إلا الله. ليه؟ المجالس القديمة عاد ذكرها على قلبه عند موته، فكانت النتيجة افتكر المواقف لما كان بيقول لصاحبه صب الخمر واسقيني، وكان أحدهم مدمنا للعب لعبة الشطرنج، فكان عند موته النقاء يقول له قل لا إله إلا الله، فكان مضيعا للصلاة بسبب الشطرنج، كان مضيعا لطاعة الله بسبب الشطرنج، مضيعا لذكر الله بسبب الشطرنج. فلما حانت لحظة موته قيل له قل لا إله إلا الله فقال شاهك مات، شاهك مات، وما قال لا إله إلا الله، يعني كش ملك ومات، ومات. شباب اللي عاشوا على معاصي سر، شباب اللي عاشوا على معاصي سر بيموتوا عليها، بيموتوا عليها. عرفتم الآن قانون ربنا في الكون؟ عرفتوا ليه دايما بنقول للناس خدوا بالكم من معاصي السر؟ لأنها ليست عند الله بالسهلة والبهينة، لا ده دي كبائر، كبائر عظائم عند الله سبحانه وتعالى. العقوبة الثالثة حبوط العمل، من أكثر الأشياء التي تحبط عمل الإنسان معاصي السر، معاصي السر. عشان كده بقول لكل أخ ملتزم وكل أخت ملتزم، بقول لكل والد كريم ولكل أم كريمة، أنتوا ياما تعبتوا في طاعة الله فلا يعني تحبطوا هذه الأعمال لشهوة دقيقة أو دقيقتين. روى ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا غابت عنهم العيون، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فعملوا في شغله يقوم يقفل الباب علشان يأخذ الرشوة، ولا تطلع عين من العيون عليه وهو يأخذ هذه الرشوة. نسأل الله السلامة والعافية. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، في وقت الإنسان فيه محتاج لكل حسن من حسناته. ولكن تخيلوا قدر الحسرة وقدر الهم وقدر الغم وقدر الشدة التي يقف فيها الإنسان وهو واقف بين يدي الله عز وجل، يحتاج لحسنة تدخله الجنة، يرى معه جبال فيمتلئ قلبه بالفرحة، وفي لحظة من اللحظات تنسف هذه الجبال فلا يبقى منها شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هي قدر الحسرة التي يلقاها هذا الإنسان؟ إيه قدر الحسرة التي يلقاها هذا الإنسان؟ حسرة عظيمة لما يجد إن رأس ماله بيضيع بين إيديه. يا إخواني، في ناس بتموت لما رأس مالها في الدنيا بيضيع، فما بالكم في وقت القيامة وأنا شايف إن رأس مالي اللي فيه نجاتي بيضيع من إيدي. والسبب في ذلك شهوة دقائق. نسأل الله السلامة والعافية. العقوبة الخامسة، وهي من أشد العقوبات، أن يتنزل الغضب من الله سبحانه وتعالى والسخط على هذا العبد. شوفوا، أنا لا أعلم ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى بسببه كهذا الذنب. عارفين ليه؟ لأن هذا الذنب صاحبه خشيته للناس أكثر من خشيته لله سبحانه وتعالى، يراعي الناس أكثر من مراعاته لربه سبحانه وتعالى. اشتد كما يقول أبو الجلد: اشتد غضب الله على أمة لبني إسرائيل، فأنزل الله عليهم غضبه وسخطه، فخرج موسى عليه الصلاة والسلام بهم فصعد على رؤوس الجبال وأخذ يدعو الله ويستجير بالله ويستغيث بالله: يا رب يا رب لما تهلكهم؟ فأوحى الله عز وجل لموسى: يا موسى، كل أمتك إنكم تجرأتم على ربكم في خلواتكم، فإن كنتم تظنون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تظنون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يغضب الله على صاحب هذا الفعل، لأن صاحب الفعل ده يعني لا يخاف من الله، يخشى الناس ولا يخشى الله، يخاف من الناس ولا يخاف من الله. يعني كما قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحان الملك. العقوبة السادسة من عقوبات هذه المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، الفضيحة الدنيوية. من عقوبات معاصي السر الفضيحة الدنيوية، وهذا قانون الله عز وجل في خلقه، أنه لا يتجرأ أحد على الله في خلوته إلا كتب الله عليه الفضيحة أمام الخلق. وسبحان الله، وأنا بقول هذا الكلام في أحد الدروس جالي شاب عايز يتوب يقول لي: أنت كلامك وجعني. فبقول له: ليه؟ قال لي: يا شيخ، أنا تليفوني بكلم فيه بنات كتير وكلام مش كويس وحاجات من كده، وبنات كتير، مفيش مرة من المرات أبقى طالع عن البيت عند زوجتي وأولادي إلا لما أخش على الرسائل وامسحها وأتأكد أن أنا مسحتها، أخش على التليجرام وامسح والواتس وأخش وامسح والماسنجر أخش وامسح، مفيش حاجة إلا ما أمسح كل حاجة، ويبقى الجهاز في إيدي كده ما علوش أي حاجة إلا بقى أصحابي بقى اللي بيعتوا لي أذكار وبيعتوا لي قرآن وبيعتوا لي، فأنا ظاهر قدام زوجتي إن أنا إنسان جميل جدا زي الفل، مفيش أي مشكلة. يقول لي: يا شيخ، ويشاء الله في لحظة من اللحظات وانا على السلم عمال امسح كل حاجه، واحده بتبعت لي منهم رسائل والعياذ بالله من هذه الرسائل السيئه، والنت وقف فصل مني مره واحده، طلعت البيت، على ما طلعت البيت ودخلت خدت الدش بتاعي وقعدت شويه مع اولادي ومش عارف ايه، الرسائل ارسلت خلاص، اول ما الشبكه جت الرسائل وصلت، واطلعت زوجتي على هذه الرسائل، ففضحت امامها وفضحت امام اولادي. وساعتها يقول لي يا شيخ والله انا ما بقتش عارف اعمل ايه، بقيت حاطط وشي في قلب الارض وانا مش عارف ما هذه الفضيحه التي فضحني الله عز وجل بها. قلت له لازم تعرف ان ليك نصيب من ستر الله عز وجل، فكلما عصيت الله اخذت قدرا من ستر الله، ومره ثانيه اخذت قدرا من ستر الله، مره الله يستر ومره يعفو ومره يغفر ومره يتجاوز ومره يكون حليما معك، حتى اذا استنفذ رصيدك من ستر الله عليك انكشف الغطاء وانكشف الانسان امام العالمين، امام العالمين. ابن الجوزي رحمه الله عليه كان يقول: وكم رايت من اقوام اهملوا نظر الله في الخلوات، في وقت خلواتهم اهملوا نظر الله عز وجل اليهم، نسوا ده تماما، فاصبحوا وقد كشف الله امرهم على العالمين، فالناس يتحدثون بما فعلوا في سرهم ويزيدون. وكان في موطن اخر بيقول: نظرت في الدلائل على وجود الله فرايت من اعظمها دلاله على وجود الاله ان العبد يطيع الله سرا فيصبح والناس يتكلمون بما صنع في خلوته ولم يطلع عليه احد ويزيدون، والعبد يعصي الله سرا فيصبح والناس يتحدثون بما صنع ويزيدون. قانون لله في الكون. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والمراودة مفاعلة، يعني مرة بعد مرة، مرة بكلمة، مرة بحركة، مرة بإشارة، مرة بخبطة، مرة مش عارف بإيه، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وفي كل مرة كانت تأخذ نصيبها من ستر الله عز وجل، لحد ما في مرة راحت لمعصية السر، غلقت الأبواب، معصية السر حتى لا يراها أحد، وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله. وهنا كان رصدها من ستر ربنا انتهى، فكانت الفضيحة، انتشر أمرها في العالمين. نسوة المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، عرفوا منين؟ ما هو ده قانون ربنا، إن اللي بيعمل معاصي سر حتما ولا بد يفضح في العالمين. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وتفضح قدام زوجها، وتفضح بعد ذلك قدام الملك لما تقول له: الآن حصحص الحق، أنا روضته عن نفسي، وتفضح أمامنا. كل من قرأ القرآن عالم ما فعلت هذه المرأة. كل ده ليه؟ ما هي دي بقى مشكلة معاصي السر، ما هي دي مشكلة معاصي السر وخطر معاصي السر، وقد إيه معاصي السر دي ممكن توصل في النهاية إن الإنسان يفضح. العقوبة السابعة من عقوبات معاصي السر، أسأل الله السلامة والعافية، من أشد عقوبات معاصي السر بغض الخلق لهذا الإنسان. لا تجد إنسان أبدا بيتجرأ على الله في وقت خلوته، أو يتجرأ على الله عز وجل في وقت سره حيث لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، إلا وترى هذا الإنسان مبغوض من الخلق. سبحان الله، تجد ليل نهار بينه وبين زوجته مشاكل، تلاقي دايما ليل نهار بينه وبين المدير بتاعه مشاكل، بينه وبين والده ووالدته مشاكل، طوب الارض بيكرهه، الناس بتبغضه بغض شديد. لذا كان السلف يتواصون بالمحافظه على السر ووقت السر، اوعوا في وقت السر تتجرؤوا على معصيه من المعاصي. فالنبي فقال ابو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر احدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. خدوا بالكم إن ممكن الواحد يبقى ماشي في شارع قلوب الخلق بتلعنه، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. فقالوا: فكيف هذا يا أبا الدرداء؟ قال: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. سبحان الله. وقال بعض الصالحين: وإن العبد لا يعصي الله في سره فيصبح وعلى وجهه مذلة هذا الفعل. الناس تشوف ده، تشوفه في وشه كده. سبحان الله، في وجوه بمجرد أن تراها قلبك يتعلق بها، وفي وجوه بمجرد ما تراها والعياذ بالله تبغضها وتلعنها. القلوب دي ايه اللي حصل لها؟ حصل لها انها ابغضت المعصية التي على وجه هذا الانسان. طب هم عرفوا منين ان هو عصى ربنا؟ ما احنا قلنا لكم ان ده قانون لله عز وجل في الكون. حب الناس ده رزق، وبغض الناس هذا رزق، مصيبة يعني. فمن اطاع الله تلاقي سبحان الله كما قال ابن عباس: ان للحسنة نور في الوجه، نور في الوجه وانشراح في الصدر ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في الوجه وضيق في الصدر وبغض في قلوب الخلق. وتكتب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصيحة لمعاوية فتقول له، من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية بن أبي سفيان: إياك أن تعصي الله حتى لا ينقلب حامدك من الناس ذاما لك. هو ده قانون وضع لينا ربنا عز وجل في الكون، والعلماء لا يزالون يسطرون هذا القانون. ومن أبدع من تكلم عن هذا القانون ابن الجوزي رحمة الله عليه، حين قال رحمه الله: وكم رأيت من أقوام من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الله لهم في الخلوات، فمحى الله ذكرهم في الجلوات، فمحى الله ذكرهم في الجلوات، فلا قلوب تحن لرؤيتهم ولا أعين تشتاق لرؤيتهم، فهم موجودون كالمعدومين، هم بينا بس ما حدش بيحبهم. وده اللي يفسر لينا حال الطلاق. حال الطلاق جات لي فيها الزوجة بتقول لي: أنا كنت بحب حب لا يعلمه أحد إلا الله، الآن أنا أبغض بغض لا يعلمه إلا الله. تقول لي: أنا مش طايقاه، لو عمل إيه أنا مش هرجع تاني. ولما أكلمها مرة واثنين وثلاثة تقول لي بيعمل كذا وكذا وكذا. شوف كل ده كوم أنا ممكن أسامح فيه، ولكن أنا أدخل عليه وأشاهده وأراه وبيتفرج على مواقع إباحية، هذا الذي لا أطيقه أبدا. وسبحان الله تتحول المحبة إلى بغض ونفرة، حدش طايقه أصلا. وسبحان الله تلاقي أقرب الناس إليه وأكثر الناس حبا له يبغضوه. وده بسبب معاصي السر اللي ممكن الإنسان يقع فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. احنا للأسف الوقت انتهى، وكنت حابب ان انا اضع العلاج، فخلونا النهاردة كان حلقة النهاردة حلقة تخويف من معاصي السر، وتكون الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى كيف نتعامل مع معصية السر. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.